السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبائي الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك وهذه القواعد المباركة التي ترسم لنا طريقا نصل به إلى ربنا تبارك وتعالى. ويمكن من أهم وأعظم القواعد اللي ينبغي علينا أن احنا نركز فيها جدا وناخد بالنا منها جدا، قاعدة ذكر الله سبحانه وتعالى بلفظها في القرآن وبمعناها كثير جدا. القاعدة دي تكاد تكون من أكثر القواعد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. كل إنسان بيعمل حاجة غلط سيجازى عليها ويحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. القاعدة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: فكلا أخذنا بذنبه. كل إنسان عوقب بهذا الذنب الذي وقع فيه. وده اللي يخلينا دايما ناخد بالنا من ذنوبنا ومعاصينا اللي احنا للاسف بنقع فيها ومش واخدين بالنا منها. لان في كتير من الاوقات عقوبات كتير جدا بتحصل لينا بتكون سببها معصيه من المعاصي اللي احنا للاسف وقعنا فيها، واحنا للاسف لم نتب منها ولم نرجع الى الله عز وجل منها. ويمكن بعض العلماء او بعض السلف كان يرى ان هذه الايه هي اشد ايه في كتاب الله عز وجل. جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بحثت عن أشد آية في كتاب الله عز وجل. فضربه عمر رضي الله عنه بدرته، ثم بعد ذلك قال له: تبحث عن التجديد في كتاب الله عز وجل؟ وكانوا بيقول لنا احنا ما ينفعش نبحث عن التجديد، حسوا للناس على التيسير. فقال: تبحث عن التجديد؟ ثم قال له عمر: فأي آية وجدت في أي آية في كتاب الله أشد؟ قال: وجدتها قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. أنا في وجهة نظري دي أشد آية ممكن تصيب الإنسان. فقال عمر: صدقت، لما نزلت هذه الآية مكثنا أياما لا ننعم بطعام ولا بشراب ولا ننعم بنسائنا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن القاعدة دي لها استثناء. القاعدة دي: من يعمل سوءا يجزى به، ثم من بعد ذلك لها استثناء. الاستثناء ده أن من يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه العقوبة. قاعدة النهاردة بتقول لنا كل ذنب بيقع في الإنسان له عقوبة، له عقوبة، وهذه العقوبات تتنوع. فمن العقوبات ما يكون معجل مؤجلة. في عقوبة ممكن تكون معجلة، ثم بعد ذلك في عقوبة ممكن تكون مؤجلة. معجلة يعني ايه؟ يعني بمجرد ما وقع في الذنب كانت العقوبة مباشرة للذنب بعد الذنب مباشرة. وهناك عقوبات بتكون مؤجلة، عقوبات تكون معجلة بمجرد ما يسقط الانسان في الذنب ويأخذ مهلة التوبة والرجوع فلم يرجع تكون العقوبة معجلة له. ومن العقوبات ما يؤجلها الله سبحانه وتعالى ليوفى بها صاحبها يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. يبقى إذن في عقوبات معجلة وفي عقوبات بتكون مؤجلة شوية. في عقوبات أيضا بتكون، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، بتكون على قلب الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي بسبب ما كسبوا من ذنوب ومعاصي كان هناك الران على القلب. وهناك عقوبات بتكون على البدن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كانت أسماء إذا أخذها الصداع تأخذ برأسها وتقول: بذنب أذنبت ويعفو عن كثير. وهناك عقوبات بتكون متعلقة بالنفس، يعني في عقوبات على البدن، في عقوبات على القلب، في عقوبات على النفس. يعني ايه عقوبات على النفس؟ عقوبات تكون على النفس تسبب الهم وتسبب الغم وتسبب ضيق الصدر وتسبب حالة من الهموم والغموم التي تصيب الإنسان لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. من ذلك مثلا ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأن المؤمنين. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم. دي ناس بقى صالحة بلها. وربنا لما تكلم عن شأن الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ماذا قال الله؟ قال وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وإيه؟ وضاقت عليهم أنفسهم. ومنها قول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره إيه؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ففي عقوبات بتكون متعلقة بالنفس، بيشعر فيها الإنسان إنه مخنوق وإنه متضايق ومن مشدود، ده كله بسبب ايه؟ وعلى فكرة في بعض الاوقات حد يتصل عليه يقول لي يا شيخ على فكرة انا حاسس بهم وغم ومش عارف ايه السبب، يعني انا ما عنديش مشاكل، انا ما شاء الله ربنا وسع عليا الدنيا وعندي زوجة جميلة وعندي اولاد وعندي عربيات وعندي مصانع وعندي شركات، بس انا من جوايا حاسس انا مخنون يا شيخ. ففي عقوبات منها ممكن، في عقوبات اخرى تقسيمة اخرى، يعني احنا خدنا العقوبات منها المعجل ومنها المؤجل، ومنها ما يكون على النفس والبدن والقلب. في تقسيمة تالتة ان ممكن تكون العقوبات اما ان تكون متعلقة بالانسان او بالنعمة التي في يده او بالاتنين مع بعض. ممكن تكون العقوبة التي تصيب هذا الانسان عقوبة بزوال النعمة من بين يديه، كاصحاب سبأ مثلا، كحال سبأ، سبأ لما عصوا الله عز وجل العقوبة نزلت على النعمة، كاصحاب الجنة العقوبة لما نزلت نزلت على النعمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن سبأ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم اتخذت منهم النعمة، وكما قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وقد تكون العقوبة على الشخص نفسه الذي أعطاه الله عز وجل النعمة، ومثال على ذلك عاد وثمود. عاد وثمود لما نزلت عليهم العقوبة نزلت عليهم هم، النعم فضلت موجودة، بنيانهم فضل موجود، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، فضلت النعم اللي ربنا ادها لهم فضلت موجودة. ليه؟ لتكون آية لمن جاء بعدهم. زي فرعون ربنا بيقول في شأنه كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. ففي عقوبات ممكن تكون عقوبات على الشخص وتبقى النعمة، لتكون آية، لتكون آية لمن يأتي بعده. وكلما ازداد الإنسان فجورا أو معصية ممكن تكون العقوبة عليه وعلى النعمة، زي قارون كده فخسفنا به وبداره الأرض. تقسيم رابعة، من الممكن لهذه العقوبات أن تكون عقوبات حسية يشعر بها الإنسان، ومن الممكن أن تكون عقوبات معنوية. حسية زي إيه؟ انا رايح اعمل ذنب معين وقعت رجلي اتكسرت، ده ذنب، دي عقوبه محسوسه، دي عقوبه انا حاسس بيها. ومنها عقوبات معنويه لا يشعر بها الانسان، كفقد الدين، ان تضيع منه صلاه، انه تضيع منه ليله من ليالي رمضان، انه ربنا يا رب يعافيني واياكم، انه يحرم لذه قيام الليل، دي كلها عقوبات معنوية. تقسيمة أخيرة علشان نخش على صلب من يعمل سوء أن يجزى به، ومن العقوبات ما يكون في الدين ومنها ما يكون في الدنيا. في عقوبات ممكن يعاقب بها الإنسان بتكون في دنياه، ومنها عقوبات تكون في دينه. عقوبات في دنياه يعني إيه؟ تجارته تخسر. عقوبات في الدنيا زي إيه؟ الارض اللي بتاعته بعد ما كانت ارض ما شاء الله، انا شفت الكلام ده، ارض في التقسيم راح على ارض اخواته البنات في المراه، خد الارض دي لان دي ارض مميزه، واعطى لاخواته اراضي بعيد جدا لا تساوي شيئا. لما جاء الحي علشان يقسم عمل طريق في وسط الارض، جعل الارض لا تساوي شيئا، لا الطريق اللي عمل في النص ده لا الارض دي ينفع يتبنى عليها ولا دي ينفع يتبنى عليها، فضاعت الارض تماما. فدي عقوبات بتكون في الدنيا، في دنيا الإنسان. زي بالظبط واحد، أنا شفنا الكلام ده برضو في قرية من القرى هنا في المنصورة، الأخوة الصبيان خدوا الأراضي اللي على الطريق، قالوا إن الأراضي دي هي دي الأراضي المميزة، وعطوا لأخواتهم أراضي بعيد جدا. سبحان الله جم بعد كده يكملوا الدائري بتاع المنصورة القاهرة اللي هو طريق بنها شبرا بنها الحر ده، جاء الطريق ده عمل ايه؟ خلى الطريق الاولاني اللي كان الاخوة بيدوروا على الارض ناحيته يقف تماما، والاراضي التانية بتاعت الاخوات البنات اللي كانت بعيدة خالص دي بقت هي على الطريق الاساسي، اسعارها بقت عالية جدا والاخوات راحوا. فدي كانت عقوبة في الدنيا، ونسأل الله السلامة. ممكن تكون العقوبة في الدين بحرمان الطاعات وحرمان العبادة، ما اقدرش اعبد ربنا، ان الانسان لما ينحرف ينحرف، عقوبة الذنب انه يعفى ذنب تاني، فلا يزال هذا الانسان نسأل الله سبحانه وتعالى يعني على معصية إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. عقوبته كانت في الدين أنه يحرم الطاعات، يحرم العبادات، يحرم يعني هو عنده الناس بتصلي على بتصلي الآن الترويح، هو قاعد يتفرج على البرنامج وهو مش واخد باله أنه هو معاقب أصلا، أنه هو قاعد على القهوة والمسجد جنبه بيصلي ومش واخد باله أنه هو معاقب أصلا. الناس بتصلي في المسجد وهو دخل المسجد يقضي حاجته ثم خرج وما صلاش أصلا. والله أنا شفتها في مرة كنا بنصلي ودخل سواق تاكس يملأ إزازة مية والناس بتصلي ملأ إزازة المية عشان المسجد فيه تلاجات مية ساعة، ملأ المية وخرج من المسجد وما صلاش، ومنظر الناس وهي بتصلي ومنظره هو خارج ده لم يؤثر فيه أصلا. علشان كده احنا بنقول من يعمل سوء أن يجزى به. ممكن تكون العقوبة في الدين هنا، العقوبة بتاعته هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ودي بتكون من أشد العقوبات زي ما كان ابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول وأشد أنواع العقوبات هي التي لا يشعر بها صاحبها وهي التي تكون بسلب الدين عند الموت. يعني سلب الدين ممكن هو عايش، إنما أشد عقوبة متعلقة بالدين أن يسلب الإنسان دينه عند الموت فيموت بغير دين. وده أنا شفته كتير. يقال له هو يموت قل لا إله إلا الله وهو مشغول بشهوة، والله شفتها بعيني، بيموت خلاص أنا بمسك رجليه سقعت خلاص الروح بتخرج، والله العظيم أقول له قل لا إله إلا الله وهو مشغول بشهوة من شهوات النفس، وآخر أنا رحت أقول له قول لا إله إلا الله وهو مشغول بفلوسه اللي عند الناس وهو كان بيتعامل بالربا، فلان خد 1000 جاب 500 لسه عليه 700 ولم يقل بالله إله الله، فتسلب منه الدين وهو يموت. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إذن العقوبات متنوعة والعقوبات مختلفة، والعقوبات نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة حتما لابد هتيجي إن لم يحقق الإنسان الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم أكثر بالتفصيل عن قول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، فعلا العقوبات ممكن تكون بتلاحق العبد إذا عصى الله سبحانه وتعالى، وهذه العقوبات بتتنوع وبتتغير وبتختلف كما ذكرت لكم الآن. فمن العقوبات وهبدأ بيها لأن هي أهم عندي شوية، إن الإنسان يحرم الدين وهو مش واخد باله. قال سفيان الثوري حرمت صلاة الجماعة وما هذا إلا بذنب أذنبته. فسألوه إيه الذنب اللي أنت أذنبته؟ قال مريت على واحد كان بيصلي فقلت في نفسي الإنسان ده مرائي فأنا اتحرمت من صلاة الجماعة مرة. كرز بن وبرة في يوم من الأيام أحد الصالحين دخلوا عليه فوجدوه يبكي بكاء شديدا. صوت واضح؟ دخلوا عليه ويبكي بكاء شديدا فقالوا له أجاءك نعي بعض أهلك؟ قال لا، البكاء ده حد أكيد قريب منك مات. قال لا. قالوا أمن وجع أصابك؟ قال لا. قالوا إذا لما هذا البكاء؟ فقال بابي مغلق وستري مرغى وحرمت من وردي البارحة وما هذا إلا بذنب أذنبته. أنا وقعت ذنب فتحمت من طاعة والعبادة. يا رجل الفضيل بن عياض يقول له يا أبا سعيد يعني كل يوم أعد طهوري أعد الماء بتاع الوضوء وأعد شأن علشان أقوم أصلي من الليل فلا أستطيع القيام. فقال له أبو سعيد استغفر الله وتب إليه، فهذه علامة سوء إن أنت تقعد أيام طويلة جدا كده بتحرم من قيام الليل أما بتكلمش على الفريضة، تحرم من قيام الليل ليلة والتانية والتالتة، واعلم أن هذا بذنوبك، واعلم أن ذنوبك واعلم أن ذنوبك قد كبلتك، أنت متكتب بسبب ذنوب المعاصي، ما بتقومش تصلي علشان كده. الإنسان منا اللي يشعر في يوم من الأيام وبخاصة اللي عنده معصية أو عنده ذنب تلاقيه إيه يجي يشكيلي ويقولي يا شيخ أنا عايز أختم القرآن مرة واثنين وثلاثة ومش عارف، أنا حاسس إن في صدود كده بينه وبين القرآن، أنا حاسس كده إن أنا مش عارف أقرأ القرآن أعمل إيه يعني. فهنا على طول بسرعة يعني العجيب بقى ان في الوقت ده وفي اللحظة دي لازم الانسان يفهم ان في ذنب هو اللي خلى الطاعة عليه تقيلة. عابد من عباد بني إسرائيل كان كثيرا ما يعصي الله، فكان يقول: أي ربي سبحانك كثيرا ما أعصاك ولا تعاقبني. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى قل هذا الذي يقول أنني لا أعصيه، هل تقوم من الليل؟ فسأله موسى: هل تقوم من الليل؟ قال: لا. فقال الله عز وجل: يا موسى قل له يكفيك أنك قد حرمت لذة الأنس بربك سبحانه وتعالى. هي دي العقوبة الحقيقية. العقوبة الحقيقية إن المعصية تبقى خلاص نزلت جوه قلبك، ما تقدرش تسيطر عليها، ولا تقدر حتى انت مش عايز تدعي ربنا ان ربنا يصرف عنك المعصية دي. ودي من اشد انواع عقوبات الذنب يا اخوانا. المرة دي مش العقوبة هتكون ان انا اقصر في طاعة، لا، ده العقوبة المرة دي ان انا هفضل متمسك بالمعصية او هفضل متلبس بالمعصية مش عارف اخرج منها. بيجي لي بعض الشباب بيقول لي: يا شيخ انا عندي معصية معينة، واحنا في رمضان اهو الناس كلها بتقول يا رب اعصمنا من الفتن، اعصمنا من المعاصي، انا خايف ادعي ربنا فربنا يحرمني المعصية، انا مش عايز ربنا يحرمني من المعصية. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى في شأن يهود بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، أي بسبب المعصية قلوبهم أشربت حب العجل، فمش قادرين يسبوه، مش قادرين يتخلوا عنه. من أشد أنواع عقوبات الذنب مش متعلقة بنفسه، إن الإنسان يحب المعصية ومش قادر يسيبها، مش قادر يتركها. هي دي المشكلة الكبيرة، مش قادر يتخلى عن هذا الذنب، مش قادر يتخلى عن هذه المعصية، حابب المعصية مش قادر يسيبها. ودي مصيبة كبيرة جدا، ودي مصيبة كبيرة جدا. المصيبة ان الانسان منا مش عارف او مش عايز يدعي ربنا انه يصرف عنه المعصية لانه بيحبها، المعصية تشربت في القلب فمش قادر يسيبها. وده جاء بعد مراحل كبيرة جدا، ان المعصية سيطرت على القلب، قفلت على القلب، مش عايز اي حاجة تخش جواه الا المعصية وما يتعلق بالمعصية. ودي كارثة، وكارثتها ان ربنا قال لنا في القرآن: بلى من كسب سيئة اهي واحاطت به خطيئته، ان المعصية دي لما عملها نزلت جوه القلب، هو حب القلب حب المعصية دي واشتهى المعصية دي فأحاطت به المعصية من كل مكان. نسأل الله السلامة. عارفين حاله دلوقتي اللي جاي بيقول لي أنا مش قادر أدعي ربنا أقول له أنا عايز أتوب، أنا عايز أرجع، وفاجأ في الجهة التانية أنه هو بيموت. قال الله تعالى: وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. قال أهل التفسير كسعيد بن جبير والسدي وقتادة وعكرمة قالوا: أحاط به معصيته عند الموت، فلا هو قادر على أن يتخلى عنها ولا هو قادر أن يتوب منها، لا هو عارف يسيبها ولا عارف يتوب منها. إيه؟ أحاط به خطيئته، لفت حوالين قلبه مش قادر يسيبها. ودي الكارثة الكبيرة. وفي كلتا الحالتين الدين بتاع الإنسان للأسف بيضيع منه، ليس معناه أنه كافر طبعا، ولكن معناه أنه في نزيف إيماني موجود عنده، سواء في ترك الطاعات او في فعل المعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قلبه اصبح عنده الصور متغيرة. عارفين اللي عنده طول نظر البعيد ده انا شايفه، انما القريب مني انا مش شايفه، انا مش شايف الطاعة بس شايف المعصية. انا عندي تحول في البصيرة، المعصية هي الاساس. تعالى نروح والعياذ بالله نتمشى مع بنات ونخرج مع بنات ونقعد معهم على الكافيهات ونشيش ونعمل، يا سلام، دي ما شاء الله قاعدة طحن، قاعدة اخر حاجة يعني. انما طب ما تيجي نصلي التراويح يا عم، فكك بقى وصلي على النبي في قلبك بقى، وربك رب قلوب، واهم حاجه قلبك طالما ابيض والاخلاقه. عارفين الجو ده، هو اصبحت البصيره متحوله الان، شايف المعصيه طاعه وشايف طاعه معصيه. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. من العقوبات، واختم بيها ونكمل ان شاء الله في درس بكره اذا ربنا احيانا، ومعليش سامحوني انا هحاول اطول شويه في القاعده دي علشان ده يكون نذير لينا عشان ما نعصيش ربنا سبحانه وتعالى. من المعاصي الخطيرة جدا اللي بيقع فيها الإنسان، أو العقوبات اللي بيقع فيها الإنسان بسبب الذنب ده، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، رفع الستر عنه، إن ربنا يرفع ستره عن العبد. خلوني أتفق معكم على قاعدة، إن كل واحد لنا منا له نصيب من ستر الله، له نصيب من عفو الله، له نصيب من مغفرة الله. كل واحد لنا له مقدار، يعني مثلا انا ليا مقدار من ستر الله عز وجل علي، المقدار ده بيزيد ويقل، فكلما ازددت طاعه زاد نصيبي من الستر، وكلما تجرأت على المعصيه قل نصيبي من الستر، فهذا المقدار بيزيد ويقل على حسب حال العبد. الله عز وجل يستر العبد اذا اذنب مره والتانيه والتالته والرابعه، وفي كل مره مع كل ذنب رصيد العبد من ستر ربنا عز وجل بيقل 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 بيقل، لحد ما يصل الإنسان منا في لحظة إلى أن نصيبه من الستر خلص. وإذا نصيبه من الستر خلص حان الوقت أن الستر ده يترفع ويتكشف قدام الخلق. والدليل على كده مثلا سورة يوسف، قصة امرأة العزيز اللي كانت بتحاول بقدر المستطاع أن هي تداري على نفسها وغلقت الأبواب علشان الستر ما يترفعش عنها، ولكن لما ربنا قال وراودته، العلماء بيقولوا المراودة ده معناها ان هي ما كانتش مرة ولا اتنين ده، فكانت النتيجة بسبب كثرة المعصية قل نصيبها من الستر، قل ومرة واحدة اتكشف هذا الستر. فلما اتكشف الستر ايه اللي حصل؟ فضحت امام زوجها مرة، فضحت امام نسوة المدينة مرة، فضحت امام الملك مرة، وفضحت امامنا لما ذكر الله قصتها في القرآن مرة. الستر اترفع، اتكشف الانسان. سبحان الله، تلاقيه متزوج وعامل علاقة مع بنت، بيبعت لها رسائل وتعادله رسائل، وهو طالع على السلم بتاع البيت يمسك التليفون يمسح كل الرسائل ويمسح كل حاجة ومش عارف ايه والكلام ده، وفي لحظة مرة واثنين وثلاثة واربعة، في لحظة وهو على السلم الشبكة وقعت، شبكة المحمول وقعت، ولما شبكة المحمول وقعت مفيش رسائل، هو اتأكد ان مفيش رسائل جاية منها، يطلع بيته ياكل وينام، تيجي رسالة زوجته كانت صاحية بتفتح التليفون بتبص، لقيت الرسالة من البنت اللي كانت مبعوتة من ساعة، ولسه لان الشبكة كانت واقعة لسه الشبكة لسه الرسالة وصلة الان، شافتها اتكشف الستر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ان في يوم من الايام الانسان منا يعصي ربنا، يقل النصيب يقل نصيب الستر يقل يقل يقل، وفي لحظه تترفع الستاره يترفع الستر يتكشف الانسان. يؤتى لعمر بن الخطاب بلص بحرامي، فعلشان تقطع يده ويقام عليه الحد، فجت امه بتبكي، شاب يا امير المؤمنين لسه صغير يا امير المؤمنين اول مره يعملها، السماح يا امير المؤمنين. فعمر الخطاب ساله، لان عمر فاهم قانون ربنا ان الستر لا يرفع من اول مره، قال له عزمت عليك بربك هذه المره الاولى؟ قال لا بل هي العشرين. فقال عمر علمت ان الله عز وجل اعدل من ان يرفع ستره عن عبده من اول مره. ربنا عدل، ما يرفعش ستره كده مره واحده، لازم تكون في مرات قبل كده، وهي دي النقطه المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان ربنا سبحانه وتعالى ستير، ولكن العبد كلما يعني اجتهد في معصية الله عز وجل يرفع الستر ده ويقع العبد في المحظور. زي بالظبط كده، يعني اخت في مرة اتصلت عليا وقالت لي كل يوم والدي كان بعد ما يجي من الشغل يخش اوضته ويقفل عليه، بنقول هو بينام بعد الشغل شوية، لحد ما في مرة بعد فترات طويلة من العادة بتاعته دي يعني بنخبط عليه بيصحى الساعة 5، ما صحاش 5 6 7 بنخبط عليه ما بيردش، خبط عليه اكتر ما بيردش، فسخنا الباب دخلنا الإناء قاعد على شاشة التليفون شاشة الكمبيوتر والعياذ بالله وهو شاهد افلام اباحية وقد فاضت روحه ومات. فانكشف ستره وهو بيموت، انكشف الستر وضاع هذا الانسان. زي حد يقول لي يعني سبحان الله يعني افضل مستور مستور مستور، وفي لحظه يروح هذا الستر ويفرغ هذا النصيب من الستر وينكشف الانسان قدام الخلق. واحد كان بيغش الدراهم فدينت النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد فتره طويله على هذا، معدي في الشارع في يوم مر على اطفال صغار، فقال واحد منهم اوسعوا الطريق لغشاش الدراهم وسعوا الطريق للحرام معنا. فوقف مع نفسي وقال سبحانك يا رب، تفضحني حتى عند هؤلاء، حتى العيال الصغيرة تبقى شايفيني كده مفضوح. هو قانون كل واحد منا له نصيب من ستر ربنا على الستر. نكمل في درس بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى أهم ما يتعلق بهذه الجوانب المتعلقة بقاعدة من يعمل سوءا يجزى به. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.